بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: وجاء في السنة أحاديث عديدة في الحث على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وتدبره، قد ألفت في ذلك كتب، وتدبره وفضل ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. متفق عليه. هذا مختصرا عن أبي موسى، مشهور هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام للصحابة: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، الكوماء الناقة العظيمة السنام، في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن عدادهن من الإبل. رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أي في مثل ألف لام ميم 30 حسنة. رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه. هذا رؤيا مرفوعا وموقوفا، وفي المرفوع كلام في بعض رواته، وصحيح أنه موقوف. الصحيح من طرق هذا الحديث أنه موقوف، وله شواهد حسنه بها بعض أهل العلم، لأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي، لأن فيه ترتيب ثواب، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. من أخلص لله عز وجل في تعلمه للقرآن وفي دراسته وتدريسه وقراءته فإنه قد أخذ بأعظم أسباب الربح، وتجارته لن تبور. وقول الناظم رحمه الله: لا سيما في حندس الظلم، حندسي بالكسر الليل المظلم، أي خاصة في هذا الوقت المبارك. يقول النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن وكتاب النفيس: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، يعني يكون في الصلاة ويكون في الليل، يعني يكون في الليل، فالقراءة القرآن في قيام الليل من أعظم أسباب إتقان القرآن. الذي يريد أن يعينه الله عز وجل على إتقان القرآن فليجعل له وردا كل ليلة ما تيسر يقرأ في صلاته غيبا، وسيتقن القرآن إتقانا عظيما. هذا من أعظم الأسباب، وهناك أسباب أخرى وطرق أخرى لإتقان القرآن، ويختلف هذا بحسب ما عند الطالب من حافظة قوية واستحضار وما عنده من ضعف، والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن من أهمل مراجعة القرآن وربما يمضي عليه اليومان والثلاثة فأكثر ولا ورد له، فأخلق به أن ينسى القرآن وإن كان في وسط اللجة في وسط البحر وهو يشكو العطش، ليس له ما يشغله وليس له عمل. ومن الفتن الآن التي ستقسم ظهور طلاب العلم، أعتبرها من قاسمات ظهور طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، الجوالات أودت بأوقات كثير من طلاب العلم، بل أوقات دعاء يشار إليهم بالبناء، وضيعت أوقاتهم يتتبع ما قيل وما نشر والمجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية وماذا قيل وماذا كذا، وينشغل عن ورده. أين وردك من القرآن يا أخي طالب علم؟ دعا إلى الله عز وجل يعني فقط جسد بلا روح. ما هو الذي سيجعلك تحمل، يعني ما هي المقومات لحملك الدين؟ اقرأ في تراجم الأئمة، كان بعضهم يختم القرآن في كل أسبوع على الأقل، كل أسبوع يختم المصحف في صلاة الليل ويقرأ ورده ولا يفرط فيه. فجاءت هذه الوسائل التي تعتبر لمن سخرها في الخير من النعم في بابها مصيبة على طلابه. أما الضائعون فحدث ولا حرج، الذين لا يبالون بأعمارهم ولا بشبابهم ولا بأوقاتهم ولا بدينهم، فهو مع كل فتنة، أينما رأى الفتنة طار إليها طيرانا. جاءت الفتنة في التلفاز انقض عليه كانقضاض الأسد، وهكذا في الدشوش معها، وفي السينما قبل ذلك معها. جاءت الجوالات سهلت لهم شيئا من الشر والفساد، اقتنوها وصار بعضهم مشغولا في غالب أوقاته بما يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا حطب الفتنة على كل حال، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أن تأتي هذه الفتنة وتقسم ظهور طلاب العلم هذا أسف، فيشغله جواله عن ورده من القرآن وعن درسه العلمي وعن تدريسه وعن دعوته، وعن حتى يصير مهزوزا في معلوماته، مهزوز. وصار بعضهم من السآمة يقرأ في الجوال، يقرأ القرآن في الجوال، كيف يقرأ في الجوال والمصحف؟ القراءة في المصحف عبادة، القراءة في المصحف عبادة، لأنه كتاب كتب وضمن بين دفتين، فالقراءة في المصحف والنظر فيه عبادة، وأما القراءة في الجوال عبادة، ليس بعبادة، تؤجر نعم على قراءة القرآن، أما أنها عبادة تتعبد الله عز وجل بها فلا، القراءة في المصحف هو العبادة، والسآمة موجودة حتى ولو قرأ، قلبه معلق بما ينشر وما يقال، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة، فتنة. فطالب علم في لجة البحر وهو يشكو العطش، أتقن القرآن يا طالب العلم، ما معه عذر ولا معه عمل يشغله عن القرآن، وإنما شغله الطلع والنزال، فتنة فتنة. لو كان للإنسان وقت هكذا رتب أوقاته مثلا وهو يطالع أشياء نافعة نادرا هكذا في وقت يسير، في وقت يجعل في وقت الإرهاق أو في وقت التعب، في وقت التثاؤب يجعل في وقت التثاؤب، أما يأتي إلى جوهرة وقته وزهرة عمره في وقت النشاط وينكب على الجوال، هذا حرمان، حرمان والله. لكن يجعل له وقت هكذا في وقت الضنك، أراد أن يتابع شيئا تابع شيئا هكذا يسيرا باحتراس وهو مع العلم، لا يشغله شاغل. قال وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول. وهنا أيضا تنبيه، يعني طالب العلم مثلا إذا تأخر في النوم يريد يقول يراجع، وتأخيره للنوم يرهقه يتعبه، فيقوم بمشقة عظيمة في الصبح في صلاة الفجر، فهذا السهر أثر عليه ضيع وقته، فلينم مبكرا وليقم نشيطا. كان عنده رغبة في قراءة القرآن وفي مراجعة القرآن وفي حفظ القرآن فلينم مبكرا وليقم في ساعة مبكرة من الليل في الأذان الأول قبل الأذان الأول ويكون له نصيب من صلاة ما تيسر، ثم بعد ذلك يأخذ القرآن ويحفظ ويراجع وذهنه خال والجو هدوء ليس هناك ما يزعجه، ويكون سريع بإذن الله عز وجل الاستيعاب لأن جسمه قد أخذ حظه من الراحة، وهكذا ذاكرته استعادة النشاط من جديد. أما في آخر النهار قبل النوم قد كل الإنسان، إلا أن بعضهم استحب لمن يريد أن يحفظ مثلا شيئا قرآن أو غيره أن ينظر قبل النوم، أن ينظر إلى الشيء الذي سيحفظه قبل النوم، قال لأن هذا الشيء إذا ختم عليه يومه يرتسم في الذهن، يرتسم في الذهن فيصبح وذلك الشيء في ذهنه. سبحان الله. نعم، وذلك الشيء في ذهنه فينظر هكذا لو نظر أو قرأ مرة واحدة ثم يستأنف في الصباح.